بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى. نواصل قراءة كتابه الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله: باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف وإحراقه ما سواها، وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي لخاف وضرار وفي خزف وغير ذلك. قال الأصمعي: اللخاف حجارة بيض الرقاق واحدتها لخفة، والضرر حجر له حد كحد السكين، والجمع ضرار مثل رطب ورطاب وربع ورباع، وضران أيضا مثل صرد وصردان. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل 700، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم، فندب زيد بن ثابت إلى ذلك فجمعه غير مرتب السور بعد تعب شديد رضي الله عنه. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم، فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري رضي الله عنه لم أجدهما مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب، وقال مع أبي خزيمة الأنصاري، وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم، وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الترمذي في حديثه عنه: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: حديث حسن صحيح. وفي البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال الترمذي عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. قال رحمه الله: قلت: فسقطت الآية الأولى من آخر براءة في الجمع الأول على ما قاله البخاري والترمذي، وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة، أحسن الله عليكم سيدنا، وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة الأحزاب. وحكى الطبري أن آية براءة سقطت في الجمع الأخير، والأول أصح والله أعلم، والأول أصح والله أعلم. فإن قيل: فما وجه جمع عثمان للناس على مصحفه وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؟ قيل له: إن عثمان رضي الله عنه لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف، ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك على ما يأتي؟ وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان، واشتد الأمر في ذلك، وعظم اختلافهم وتشتتهم، ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي الله عنه، وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة إرمينية، فقرأت كل طائفة بما روي لها، فاختلفوا وتنازعوا، وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا. فأشفق حذيفة رضي الله عنه مما رأى منهم. فلما قدم حذيفة المدينة، فيما ذكر البخاري والترمذي، دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيته، فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: في ماذا؟ قال: في كتاب الله تعالى: إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز، وجمعت هكذا سيدنا وجمعت ناسا نعم
جمعت
حسن الله
الغزوة.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا، وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز، فوصف له ما تقدم، وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى. قلت: هذا أدل دليل على بطلان من قال إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء السبعة، لأن الحق لا يختلف فيه. وقد روى سويد بن غفالة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عثمان قال: ما ترون في المصاحف؟ فإن الناس قد اختلفوا في القراءة، حتى إن الرجل لا يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها إليه. فآمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأيا سديدا موفقا رحمه الله رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال الطبري فيما روى: إن عثمان رضي الله عنه قارن بزيد أبان بن سعيد بن العاص وحده، وهذا ضعيف، وما ذكره البخاري والترمذي وغيرهما أصح. وقال الطبري أيضا: إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير، وهذا صحيح. قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت النسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا. فالقوا الله بالمصاحف، خرجه الترمذي، وسيأتي الكلام في هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله، إذ وعاه كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وسبعون سورة، ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أولى بجمع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بن مسعود، لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن، وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر:
أريد أن أقول إن التقدم في باب لا يعني التقدم في كل باب.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتجه الغضب، ولا يعمل به ولا يؤخذ به، ولا يشك في أنه رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض الأئمة: مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوذتان بمنزلة البقرة وآل عمران، من زعم أنهما ليستا من القرآن فهو كافر بالله العظيم. فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله. قلت: هذا فيه نظر وسيأتي. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره. قال حماد: أظنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان بن فلان، فعسى أن يكون من المدينة على 3 ليال، فيرسل إليه فيجاء به، فيقال: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد: التابوه، وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه بالتاء، فإنه نزل بلسان قريش، أخرجه البخاري والترمذي. قال ابن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء، فأثبتوه بالتاء، وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهر، ونسخ منها عثمان رضي الله عنه نسخا، وقال غيره: قيل 7 وقيل 4 وهو الأكثر، ووجه بها إلى الآفاق، فوجه للعراق والشام ومصر بأمهات، فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم، ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي بلغه، وما وجد بين هؤلاء القراء 7 من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، فذلك لأن كل منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ قد كان عثمان رضي الله عنه كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض، إشعارا بأن كل ذلك صحيح، وأن القراءة بكل منها جائزة. قال ابن عطية: ثم إن عثمان رضي الله عنه أمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، تروى بالحاء غير منقوطة، وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن، ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. قال أبو الحسن بن بطال: وفي أمر عثمان رضي الله عنه بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. روى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى. وقول من حرقها أولى بالصواب، وقد فعله عثمان رضي الله عنه. وقد قال القاضي أبو بكر: لسان الأمة جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدي. السلام الله عليكم.
دكتور عبد الله،
حياكم الله سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأسادكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على الحلولية والحشوية القائلين بعدم الحروف والأصوات.
القائلين بقدم.
نعم، والقائلين بقدم الحروف والأصوات. وأن القراءة والتلاوة قديمة، وأن الإيمان قديم، والروح قديم، وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب، ولا يجوز العدم على القديم، وأن القديم لا يصير محدثا والمحدث لا يصير قديما، وأن القديم ما لا أول لوجوده، وأن المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن. وهذه الطائفة خرقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم، فقالوا يجوز أن يصير المحدث قديما، وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديما، وكذلك إذا نحت حروفا من الآجر والخشب، أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة، أو نسج ثوبا فنقش عليه آية من كتاب الله، فقد فعل هؤلاء كلام الله قديما، وصار كلامه منسوجا قديما ومنحوتا قديما ومصوغا قديما، فيقال له ومصوغا قديما. صلى الله عليه. فيقال له: ما تقولون في كلام الله تعالى؟ أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا نعم فارقين، وإن قالوا لا
فارقوا الدين،
وإن قالوا لا قيل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله
مصورة آية من كتاب الله
في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من شمع أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغد، فوقعت في النار فذابت واحترقت، هل تقولون إن كلام الله احترق؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم، وإن قالوا لا قيل لهم: أليس قلتم إن هذه الكتابة كلام الله وقد احترقت؟ وقلتم إن هذه الأحرف كلامه وقد ذابت. فإن قالوا احترقت الحروف وكلامه تعالى باق، رجعوا إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منبها على ما يقول أهل الحق ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما احترق. فقال الله عز وجل: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الحديث أخرجه.
أنزلت،
نعم
صحيح،
شيخنا.
أنزلت عليك كتابا،
كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. بين قوسين. الحديث أخرجه مسلم. فثبت بهذا أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف. والكلام في هذه المسألة يطول، وتتميمها في كتب الأصول، وقد بيناها في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. فصل.
وهو
وقال
موجود مطبوع.
الحمد لله. والله فصل. وقد طعن الرافضة قبحهم الله تعالى في القرآن، وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآيات والحرف كما فعلتم، فإنكم أثبتتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة براءة، وقوله: من المؤمنين رجال. فالجواب أن خزيمة رضي الله عنه لما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة، وقد كان زيد
تذكرهما،
لما جاء تذكرهما كثير من الصحابة، أحسن الله إليك، وقد كان زيد يعرفهما، ولذلك قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة. ولو لم يعرفهما لم يدري هل فقد شيئا أو لا. فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. جواب ثان: إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر، بخلاف آية الأحزاب، فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال معناه المهلب.
المهلب شارح البخاري.
أحسن الله. قال معناه المهلب، وذكر أن خزيمة غير أبي خزيمة، وأن أبا خزيمة الذي وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصار، وقد عرفه أنس وقال: نحن ورثناه. والتي في الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت فلا تعارض. والقصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس. وقال ابن عبد البر: أبو خزيمة لا يوقف على صحة اسمه، وهو مشهور بكنيته، وهو أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أسلم بن ثعلبة بن غلم بن مالك بن نجار، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان، وهو أخو مسعود بن أوس. قال ابن شهاب عن عبيد بن السباك عن زيد بن ثابت: وجدت آخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري وهو هذا، وليس بينه وبين الحارث بن خزيمة أبي خزيمة نسب إلا اجتماعهما في الأنصار، أحدهما أوسي والآخر خزرجي. وفي مسلم والبخاري عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي البخاري أيضا عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا، وكان بدريا، واسم أبي زيد سعد بن عبيد. قال ابن الطيب رضي الله عنه: لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظه
يحفظه.
نعم لم يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار، كما قال أنس بن مالك. فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس لم يجمع القرآن غير أربعة يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقينا من في
لم
رسول
يجمع
الله،
وأخذه.
أنه لم يجمع القرآن وأخذه يعني تلقينا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
من في
غير
رسول الله، يعني من فم رسول الله.
صلى الله عليه وسلم، من أي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تلك الجماعة، فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره، وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سابقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم.
يعني بالأئمة الأربعة الراشدين.
الخلفاء الراشدين، أحسن الله إليك. قلت: لم يذكر القاضي عبد الله بن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فيما رأيت، وهما ممن جمع القرآن. روى جرير عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن يزيد السهباني عن كمال قال: قال عمر بن الخطاب: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء الله، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له: هذا عبد الله بن أم عبد. فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل الحديث. قال كما أنزل، نعم. قال بعض العلماء معنى قوله غضا كما أنزل أي إنه كان يقرأ الحرف الأول الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التي رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه في كل رمضان. وقد روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: قال لي عبد الله بن عباس: أي القراءتين تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى، قراءة ابن أم عبد. فقال لي: بل هي الآخرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، فبدأ بي ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما تقدم، والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر العنبري في كتاب الرد: حدثنا محمد بن شهريار، حدثنا حسين بن الأسود، حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله بن مسعود: قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 سورة أو 73 سورة، وقرأت عليهم البقرة إلى قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال أبو إسحاق: وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع ابن جارية الأنصاري. قلت: فإن صح هذا صح الإجماع الذي ذكره يزيد بن هارون، فلذلك لم يذكره القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جمع القرآن وحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال أبو بكر الأنباري: قال حدثني إبراهيم بن موسى الخوزي، قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا مالك بن إسماعيل، قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع بسورة الأعراف، فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعوذتين، فلهذه العلة لم توجد في مصحفه،
فلهذه العلة
فلهذه العلة لم توجد في مصحفه. وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر المعوذتين إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر: والحديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القرظي قال: كان ممن ختم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. حديث ليس بصحيح عند أهل العلم، إنما هو مقصور على محمد بن كعب، فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعول عليه. قوله عليه السلام: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يدل على صحته. ومما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جملة القرآن شيئا. فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود، وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي، وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي، وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان. وهؤلاء كلهم يقولون قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات. قاله الخطابي
جزاكم الله خيرا.
قال الله يعني.
الشيخ عبد الرحمن،
أحسن الله إليكم شيخنا.
جميل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا ويجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحذيبه وتعشيره وعدد حروفه وأجزائه وكلماته وآيه. قال ابن الطيب: إن قال قائل قد اختلف السلف في ترتيب سور القرآن، فمنهم من كتب في مصحفه السور على تاريخ نزولها وقدم المكي على المدني، ومنهم على المدني، ومنهم من جعل في أول مصحفه الحمد، ومنهم من جعل في أوله اقرأ باسم ربك، وهذا أول مصحف علي رضي الله عنه. أما مصحف ابن مسعود فإن أوله مالك يوم الدين، ثم البقرة، ثم النساء، على ترتيب مختلف. مصحف أبي كان أوله الحمد لله، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم المائدة، ثم كذلك على اختلاف شديد. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة، وذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة، هذا أصح ما قيل في ذلك وسيأتي. وذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبلهما 89 سورة، وإنما نزلتا بالمدينة، فقال ربيعة: قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه، وقد اجتمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه. ذكر سنيد قال: حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال: قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روي من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن فعل ذلك. روى يونس عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: انما الف القران على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابو بكر الانباري في كتاب الرد ان الله تعالى انزل القران جمله الى سماء الدنيا، ثم فرق على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنه، وكانت السورة تنزل في أمر يحدث، والآية جوابا لمستخبر يسأل، ويوقف جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، فكله عن محمد خاتم النبيين عليه السلام وعن رب العالمين. فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والكلمات. ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام، والأنعام نزلت قبل البقرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتيب، وهو كان يقول: ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن، وكان جبريل عليه السلام يقف على مكان الآيات. حدثنا حسن بن الحباب قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: آخر ما نزل من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال أبو بكر بن عياش: وأخطأ أبو إسحاق، لأن محمد بن السائب حدثنا عن أبي السائب، لأن محمد بن السائب حدثنا عن أبي السائب عن ابن عباس قال آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقال جبريل للنبي عليهما السلام يا محمد ضعها في رأس 80 و200 من البقرة. قال أبو الحسن بن بطال ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه في المصحف بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، ولا يعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها للذي سألها لا يضرك أية
أيه
قرأت قبل أية
أيه قرأت
أيه عندي تاء وليس بالهاء.
أي شيء منه يعني.
نعم أحسن الله لكم. ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها الذي سألها لا يضرك أيه قرأت قبل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا وقال ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ من آخرها إلى أولها، لأن ذلك حرام محظور. ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظ، وهذا حظره الله تعالى ومنعه في القرآن لأنه إفساد لصوره ومخالفة لمن قصد به، ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية. ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، تعني بالمدينة، وقد قدمتا في المصحف على ما نزل قبلهما من القرآن بمكة، ولو ألفوه على تاريخ النزول لوجب أن ينتقض ترتيب آيات السور. قال أبو بكر الأنباري حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام عن قتادة قال نازل بالمدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق. ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله؟ هؤلاء السور نزلن بالمدينة وسائر القرآن نزل بمكة. قال أبو بكر فمن عامل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السور على منازلها بمكة والمدينة لم يدري أين تقع الفاتحة لاختلاف الناس في موضع نزولها، ويضطر إلى تأخير الآيات التي في رأس 35 و200 من البقرة إلى رأس 40. ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به ورد على محمد صلى الله عليه وسلم ما حكاه عن ربه تعالى. وقد قيل إن علة تقديم المدني على المكي هو أن الله تعالى خاطب العرب بلغتها وما تعرف من أفانين خطابها ومحاورتها، فلما كان فن من كلامهم مبنيا على تقديم المؤخر وتأخير المقدم خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى الذي لو فقدوه من القرآن لقالوا ما باله عاري عن من هذا الباب الموجود في كلامنا المستحلى من نظامنا، لقالوا ما باله عاري من هذا الباب الموجود في كلامنا المستحلى من نظامنا. قال عبيد بن الأبرص إن بدلت منهم وحوشا وغيرت حالها الخطوب عيناك دمعهما سروب كأن شأنيهما شعيب أراد عيناك دمعهما سروب لأن تبدلت من أهلها وحوشا، فقدم المؤخر وأخر المقدم. ومعنى سروب منصب على وجه الأرض، ومنه السارب للذاهب على وجه الأرض. نعم
أم بدلت أول البيت الأول يعني.
نعم أحسن الله
فقدم
نعم أحسن الله طيب أعيد
أم لا بدلت
تقدم
المؤخرة وأخر المقدمة
أحسن الله عليكم. فقدم المؤخر وأخر المقدمة، ومعناه ثروب منصب على وجه الأرض، ومنه السانب للذاهب على وجهه في الأرض. قال الشاعر: أنا سربت وكنت غير سروب. وقوله شأنيهما، الشأن واحد الشؤون، وهي مواصل قبائل العار الرأس وملتقاها، ومنها يجيء الدمع شعيب متفرق. فصل. وأما شكل المصحف ونقطه، فروي أن عبد الملك بن مروان آمر به وعمله، فتجرد لذلك الحجاج بواسطة وجد فيه وزاد تحزيبه، وآمر وهو والي العراق الحسن ويحيى بن يعمر بذلك، وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط. ومشى الناس على ذلك زمانا طويلا، إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات، وأسند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي. وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر. فصل. أما وضع الأعشار، فقال ابن عطية: مر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وأنه كان يحكه، عن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف. وقال أشهب: سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان، فكره ذلك وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به. وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آيات، قال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف أن يكتب فيها شيء أو يشكل، فأما ما يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفا لجده كتبه إذ كتب عثمان المصاحف، فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر، ورأيته معجوم الآي بالحبر. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدث فيه النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به هو نور له، ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآية، ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة سورة كذا وكذا، فقال لي: أمحوه، فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس منه ما ليس فيه. وعن أبي بكر السراج قال: قلت لأبي رزين: إن أكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. قال الداني رضي الله عنه: هذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم قادهم إلى عمله لاجتهاد. وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرهما، على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله تعالى. فصل. أما عدد حروفه وأجزائه، فروى سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300 ألف حرف، وأربعون ألف حرف، وسبعمائة حرف، وأربعون حرفا. قال: فأخبر أخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن، فإذا هو الكهف وليتلطف في الفاء. قال: فأخبروني بأثلاثه، فإذا الثلث الأول رأس 100 من براء، والثلث الثاني رأس 100 أو 100 من طاسيم ميم الشعراء، والثلث الثالث ما بقي من القرآن. قال: فأخبروني بأسباعه على الحروف، فإذا أول سبع في النساء فمنهم من آمن به ومنهم من صد في الدال، والسبع الثاني في الأعراف أولئك حبطت في التاء، والسبع الثالث في الرعد أكلها دائم في الألف من آخر أكلها، والسبع الرابع في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا في الألف، والسبع الخامس في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة في الهاء، والسبع السادس في الفتح الظانين بالله ظن السوء في الواو، والسبع السابع ما بقي من القرآن. قال سلام أبو محمد: قال سلام أبو محمد: عملناه في 4 أشهر، وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة الربع، فأول ربعه خاتمة الأنعام، والربع الثاني في الكهف وليتلطف، والربع الثالث خاتمة الزمر، والربع الرابع ما بقي من القرآن. ففي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان لأبي عمرو الداني من أراد الوقوف عليه وجده هناك. فصل. وأما عدد آي القرآن في المدني الأول، فقال محمد بن عيسى: جميع عدد آي القرآن في المدني الأول 6000 آية. قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. وأما المدني الأخير فهو في قول إسماعيل بن جعفر: 6000 آية، و100 آية، و14 آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين: 6000 آية، و100 آية، و19 آية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين: 6000 آية، و100 آية، و36 آيات، وهو العدد الذي رواه سليمان الكسائي عن حمزة، وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين: 6204 آيات، وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. أما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري: 6200
هكذا.
الذماري بتشديد الذال وفتح الميم المخففة،
بشدة وفتح يعني؟ نعم.
الذال مشددة مع الفتح والميم مخففة مع الفتح.
نعم.
الذماري.
عندي في الرسالة مع الكسر.
الذماري.
وهل فيها تشديد في الميم يا دكتور عصام؟
نعم شيخنا، في الهامش قال أبو عمرو الغساني الذماري ثم الدمشقي شيخ المقرئين إمام جامع دمشق، مات سنة 145 هجرية. السين.
يعني الذال شد الكسرة والميم مفتوحة فقط.
نعم الزمان.
ستة آلاف
هو في لب اللبابي في تحرير الأنساب يقول الذماري بالكسر والتخفيف
نعم
إلى ذمار قرية باليمن.
جزاكم الله خير.
حياكم أحسن الله عليك. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري: 6226، في رواية: 6225، ناقص آية. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار 77439 كلمة، وحروفه 300,023,015 حرفا. قلت: هذا يخالف ما تقدم عن الحماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال:
الحماني هذه الميم فيها مخففة هكذا؟
لا لا، غير مشهورة عندي، غير مشهورة عندي
عند الدكتور عصام،
عندي مشددة الحماني.
صحيح. نعم.
وهكذا ذكر في لب اللباب: بالكسر والتشديد إلى حمان قبيلة من تميم.
نعم.
أحسن الله إليك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قلت هذا يخالف ما تقدم عن الحماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: هذا ما أحصيناه من القرآن، وهو 300,000 حرف، و21,000 حرف، و180 حرفا. وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحماني من عدد حروفه. باب ذكر معنى السورة والآية. وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
دكتور عصام.
نعم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام القرطبي الواصل. قال: باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف. معنى السورة في كلام العرب الإبانة لها من سورة أخرى وانفصالها عنها، وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة. قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي منزلة شرف ارتفعت إليها عن منزل الملوك. وقيل سميت بذلك لشرفها وارتفاعها كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده كسور البناء كله بغير همز. وقيل سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية سؤر، وجاء في وجاء في أسآر الناس أي بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل صقرة بالهمزة ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها، وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة صورة، وجمع صورة صور بفتح الواو، وقال الشاعر سود المحاجر لا يقرأن بالسور، ويجوز أن يجمع على صورات وصورات. وأما الآية فهي العلامة بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي
واحد منهما، واحدة منهما بالسكون الواو والثانية بفتح الواو،
نعم
صورات وصورات.
نعم وأما الآية فهي العلامة بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها ومنفردة، وتقول العرب بيني وبين فلان آية أي علامة، ومن ذلك قوله تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، قال برج بن
هكذا
مسهر الطائي.
بآياتهم،
نعم
بآياتهم
نعم عندي
عندي
بآيتهم.
بآياتهم. نعم
خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، قال
تمام.
برج بن مسهر، قال برج بن مسهر الطائي خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا.
هذه أيضا بالمفرد بآياتنا.
نعم وأشار في الحاشية لإحدى النسخ بآياتنا بالجمع.
نعم
وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها، واختلف النحويون في أصل آية، فقال سيبويه أيي على فعل أيي
فيها تشديد ولا
أيي
أيه؟
أيي على فعل.
نعم
نعم فقال سيبويه أيي على فعل مثل أكمة وشجرة، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آيية على وزن فاعلة مثل آمنة، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتباسها بالجمع. وقال الفراء أصلها أيية بتشديد الياء الأولى، فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياء. وأنشد أبو زيد لم يبق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه وأرمدائه. وأما الكلمة فهي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات أي الحروف، وأصل الكلم في كتاب الله عز وجل ما بلغ 10 أحرف، نحو قوله تعالى ليستخلفنهم وأنلزمكموها وشبههما، فأما قوله فأسقيناكموه فهو
وشبههما
10.
أو
نعم
وشبههما، صحيح؟
نحو قوله ونحو شبههما.
نحو يعني، تمام. نعم
أحسن عليكم. فأما قوله فأسقيناكموه فهو 10 أحرف في الرسم و11 في اللفظ، وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله وما أشبه ذلك. ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة مثل همزة الاستفهام وواو العطف، إلا أنه لا ينطق به مفردا. وقد تكون الكلمة وحدها آية تامة نحو قوله تعالى والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وذلك في فواتح السور، فأما في حشوهن فلا، قال أبو عمرو الداني: ولا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله في الرحمن: مدهامتان لا غير. وقد أتت كلمتان متصلتان وهما آيتان، وذلك في قوله: حاميم عين سين قاف، على قول الكوفيين لا غير. وقد تكون الكلمة في غير هذا الآية التامة والكلام القائم بنفسه، وإن كان أكثر أو أقل. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قيل إنما يعني بالكلمة ها هنا قوله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلى آخر الآيتين. وقال عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى. قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد تسمي العرب القصيدة بأسرها والقصة كلها كلمة، فيقولون: قال قس في كلمته كذا، أي في خطبته. وقال زهير في كلمته كذا، أي في قصيدته. وقال فلان في كلمته، يعني في رسالته. فتسمي جملة الكلام كلمة، إذ كانت الكلمة منها على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكان بسبب منه مجازا واتساعا. وأما الحرف فهو الشبهة القائمة وحدها من الكلمة، وقد يسمى الحرف كلمة والكلمة حرفا على ما بيناه من الاتساع والمجاز. قال أبو عمرو الداني: فإن قيل: فكيف يسمى ما جاء من حروف الهجاء في الفواتح على حرف واحد نحو صاد وقاف ونون حرفا أو كلمة؟ قلت: كلمة لا حرفا، وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه، ولا ينفرد وحده في الصورة، ولا ينفصل مما يختلط به. وهذه الحروف مسكوت عليها، منفردة منفصلة كانفراد الكلم وانفصالها، فلذلك سميت كلمات لا حروفا. قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا المذهب والوجه، في غير هذا المذهب
قد
والوجه.
يكون
قال أبو عمرو:
المذهب
وقد يكون الحرف،
والوجه،
نعم
تصور يكون يعني.
نعم بسم الله. قال أبو عمرو: وقد يكون الحرف في غير هذا المذهب والوجه. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه ومذهب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، أي 7 أوجه من اللغات، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم
الشيخ
الله.
محمد الباز.
نعم سيدنا، حياك الله.
تفضل سيد.
السلام عليكم.
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ قال: لا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب، وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب، أسماء نعم، صلى الله عليكم، وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب، كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط. واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب، فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه، وأن القرآن عربي صريح، ووجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات، إنما اتفق فيها أنها تواردت اللغات عليها، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة وغيرهم.
اتفق بمعنى صادف يعني.
نعم، صلى الله عليكم. وذهب بعضهم إلى وجودها فيه، وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخرج القرآن عن كونه عربيا مبينا، ولا رسول الله عن كونه متكلما بلسان قومه، فالمشكاة القوة ونشأ قام من الليل، ومنه إن ناشئة الليل ويؤتكم كفلين أي ضعفين، وفرت من قسورة أي الأسد، كله بلسان الحبشة، والغساق البارد المنتن بلسان الترك، والقسطاس الميزان بلغة الروم، والسجيل والحجارة والطين بلسان الفرس، والطور الجبل، واليم البحر بالسريانية، والتنور وجه الأرض بالعجمية. قال ابن عطية: فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها فهي عربية بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات، وبرحلتي قريش، وكسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام، وكسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته نسبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة، فعلقت العرب بهذا كله، فعلقت العرب بهذه بهذا كله ألفاظا أعد نعم فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصحيح، ووقع بها البيان على هذا الحد نزل بها القرآن. فإن جهلها عربي عربي ما فكجهله نعم عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك. قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى من أن اللغتين اتفقتا في لفظة فذلك بعيد، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر، لأن لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا. قال غيره: والأول وأصح. وقوله هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم، ليس بأولى من العكس، فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت بها أولا، فإن كان الأول فهي من كلامهم، إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلماتهم، وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة. فإن قيل: ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب، فلا تكون منه. قلنا: ومن سلم لكم أنكم حصرتم أوزانهم حتى تخرجوا هذه منها، فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العربي ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية. وأما إن لم تكن العرب تخاطبت بها ولا عرفتها، استحال أن يخاطبهم الله بما لا يعرفون، وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا، ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسانهم. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها. المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، وشرائطها خمسة، فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة. فالشرط الأول من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، وإنما وجب حصول هذا الشرط للمعجزة، لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه مجيء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد، لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله. وإنما يجب أن تكون المعجزات كفلق البحر وانشقاق القمر وما شكلها مما لا يقدر عليه البشر. الشرط الثاني هو أن تخرق العادة، وإنما وجب اشتراط ذلك، لأنه لو قال المدعي للرسالة: آيتي مجيء الليل بعد النهار وطلوع الشمس من مشرقها، لم يكن فيه ما ادعاه معجزة، لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها إلا الله، فلم تفعل من أجله، وقد كانت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه، ودعواه في دلالتها على نبوته كدعوى غيره، فبان ألا وجه له يدل على صدقه، والذي يستشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم له وجه يدل على صدقه، وذلك أن يقول: الدليل على صدقي أن يخرق الله تعالى العادة من أجل دعواي عليه الرسالة، فيقلب هذه العصا ثعبانا، ويشق الحجر، ويخرج من وسطه ناقة، أو ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين. نعم، أو ينبع الماء من بين أصابعه.
أو ينبع أن الله الماء من بين أصابعي
نعم، أو ينبع الماء من
ويقول
بين أصابعي. نعم، أحسن الله عليك. أو ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين، أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات التي ينفرد بها جبار الأرض والسماوات، فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه: لو أسمعنا كلامه العزيز. وقال صدق: أنا بعثته. ومثال هذه المسألة ولله ولرسوله المثل الأعلى: ما لو كانت جماعة بحضرة ملك من ملوك الأرض، وقال أحد رجاله هو بمرء منه والملك يسمعه: الملك يأمركم أيها الجماعة بكذا وكذا. ودليل ذلك أن الملك يصدقني بفعل من أفعاله، وهو أن يخرج خاتمه من يده قاصدا بذلك تصديقي. فإذا سمع الملك كلامه لهم ودعواه فيهم، ثم عمل ما استشهد به على صدقه، قام ذلك مقام قوله لو قال صدق فيما ادعاه عليه. فكذلك إذا عمل الله عملا لا يقدر عليه إلا هو، وخرق به العادة على يد الرسول، قام ذلك الفعل مقام كلامه تعالى: لو أسمعناه، وقال صدق عبدي في دعوى
لو
الرسالة. و
أسمعناه أو لو أسمعناه.
نعم، صلى الله عليكم. لو أسمعناه، وقال صدق عبدي في دعوى الرسالة وأنا أرسلته إليكم، فاسمعوا له وأطيعوا. والشرط الثالث هو أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل، فيقول آياتي، أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتا، أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي، فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدى به. الشرط الرابع هو أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له. وإنما وجب اشتراط هذا الشرط لأنه لو قال المدعي للرسالة آية نبوتي ودليل حجتي أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت كذب وليس هو نبي، فإن هذا الكلام الذي خلقه الله تعالى دال على كذب ذلك المدعي للرسالة، لأن ما فعله الله لم يقع على وفق دعواه. وكذلك ما يروى أن مسلمة الكذاب لعنه الله تفل في بئر ليكثر ماؤها فغارت البئر وذهب ما كان فيها من الماء، فما فعل الله سبحانه من هذا كان من الآيات المكذبة لمن ظهرت على يديه، لأنها وقعت على خلاف ما أراده المتنبئ الكذاب. والشرط الخامس من شروط المعجزة ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة، فإن تم الأمر المتحدى به المستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط المتقدمة فهي معجزة دالة على نبوة من ظهرت على يده، فإن أقام الله تعالى من يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيا وخرج عن كونه معجزا ولم يدل على صدقه. ولهذا قال المولى سبحانه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، كأنه يقول إن ادعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد صلى الله عليه وسلم وعمله فاعملوا عشر سور من جنس نظمه، فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله. لا يقال إن المعجزة المقيدة بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي الصادقين، وهذا المسيح الدجال فيما رويتم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم يظهر على
ورويتم
فيما رويتم نعم فيما رأيتم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم يظهر على يديه من آيات العظام والأمور الجسام ما هو معروف مشهور، فإننا نقول ذلك يدعي الرسالة وهذا يدعي الربوبية، وبينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان. وقد قام الدليل العقلي على أن بعثة بعض الخلق إلى بعض غير ممتنعات ولا مستحيلة، فلم يبعد أن يقيم الله تعالى الأدلة على صدق مخلوق أتى عنه بالشرع والملة. ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيح الدجال فيه التصوير والتغيير من حال إلى حال، وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالمحدثات. تعالى رب البريات على عن أن يشبه شيئا أو يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على دربين. الأول ما اشتهر نقله وانقرض عصره بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا، وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضروريا، وأن يستوي في النقل أولهم وآخرهم ووسطهم في كثرة العدد حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. وهذه صفة نقل القرآن ونقل وجود النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة رضي الله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة وصدقه بالأدلة المعجزات. والرسول أخذه عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل، فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان، ونقله إلينا بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد، ولذلك وقع علينا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود محمد صلى الله عليه وسلم ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه به. ونظير ذلك من علم الدنيا علم الإنسان بما نقل إليه من وجود البلدان كالبصرة والشام والعراق وخراسان والمدينة ومكة وأشباه ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة المتواترة. فالقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الباقية بعده إلى يوم القيامة، ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه أو دخل التبديل والتغيير كالتوراة والإنجيل. وجوه إعجاز القرآن العظيم 10، منها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء. وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وفي صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبي ذر قال أبي ذر لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ لقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر. لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم فصلت على ما يأتي بيانه هناك. فإذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة بأنه ما سمع مثل القرآن قط، كان في هذا القول مقرا بإعجاز القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه، ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب، ومنها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. وتأمل ذلك في سورة قاف والقرآن المجيد إلى آخرها، وقوله سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر السورة. وكذلك قوله سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى آخر السورة. قال ابن حصار فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره، ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول لمن الملك اليوم، ولا أن يقول يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال ابن حصار وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة لازمة كل سورة، بل هي لازمة كل آية، وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعزيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة من غير أن ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات قصار، وهي أقصر سورة في القرآن، وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين، أحدهما الإخبار عن الكوثر وعظمه وسعته وكثرة أوانيه، وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل. والثاني الإخبار عن وليد بن المغيرة، وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد، على ما يقتضيه قوله الحق ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. قال ثم أهلك الله سبحانه ماله وولده وانقطع نسله. ومنها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي، حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. ومنها الإخبار عن الأمور التي تقدمت من أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي من إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبل من كتاب ولا يخط بيمينه، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية في دهرها، وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر عليهم السلام وحال ذي القرنين، فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه. قال القاضي بن الطيب ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم، وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار ولا مترددا إلى التعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ، فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم أنه لا يصل إلى علم ذاك إلا بتأييد من جهة الوحي. ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العلم عيان في كل ما وعد الله سبحانه
المدة
وينقص. نعم صحيح. ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه
أو
وينقسم إلى
الوفاء المدرك صحيح؟
نعم شيخ.
نعم
الوفاء بالوعد المدرك
الوفاء بالوعد، هذا هو
نعم
الوجه المدرك بالحس، نحن ندرك هذا الوفاء.
الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر رسوله عليه السلام وإخراج الذين أخرجوه من وطنه، وإلى وعد مقيد بشرط كقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وشبه ذلك. ومنها الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، فمن ذلك ما وعد الله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ففعل ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أغزى جيوشه عرفهم ما وعدهم الله من في إظهار دينه ليثقوا بالنصر وليستيقنوا بالنجح، وكان عمر يفعل ذلك. فلم يزل الفتح يتوالى شرقا وغربا برا وبحرا. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين أو من أوقفه عليها رب العالمين، فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة على صدقه. ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. ومنها الحكم البالغة التي لم تجري العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي. ومنها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال قلت فهذه 10 أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم. ووجه 11 قاله النظام وبعض أهل القدرية أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته
وبعض أهل القدرية.
نعم شيخ. وبعض أهل القدر أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفة عند التحدي بمثله، وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن.
ضبطها بالصاد مشددة مع الكسر.
نعم نعم فتح الصاد فتح الصاد. وأن المنع والصرفة وأن المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن، وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة مثله، وهذا فاسد. لأن يعني إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز، فلو قلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا، وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز، لأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة، إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه، فلما لم يكن ذلك الكلام مألوفا معتادا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا. واختلف من قال بهذه الصرفة على قولين، أحدهما أنهم صرفوا عن القدرة عليه ولو تعرضوا له لعجزوا عنه، الثاني أنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في مقدورهم ولو تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه. قال ابن عطية وجه الإعجاز في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه الإعجاز أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله.
قال وجه التحدي في القرآن، ثم قال ووجه إعجازه. هكذا عندي
نعم ساقط عندي
لا كلمة واحدة مبدلة فقط. قال ابن عطية وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم.
نعم أشار إليه في الحنش بعض النسخ.
تمام.
قال ابن عطية: وجه التحدي أو وجه الإعجاز في القرآن إنما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه، ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علما، فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن محيطا قط، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة. وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب كان في قدرتها أن تأتي بمثل القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه. والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح، ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد. من فصاحة القرآن أن الله تعالى جل ذكره ذكر في آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية. وكذلك فاتحة سورة المائدة أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن حكمته وقدرته، وذاك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. وأنبأ سبحانه عن الموت وحسرة الفوت والدار الآخرة وثوابها وعقابها وفوز الفائزين وتردي المجرمين والتحذير من اغتراب الدنيا ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الآية. وأنبأ أيضا عن قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية، وذلك في قوله تعالى: فمنهم من
وعواقب المهلكين، صحيح؟
نعم شيخ، وعواقب المهلكين في شطر آية، وذلك في قوله تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وأنبأ جل وعز عن أمن السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة واستقرار السفينة واستوائها وتوجيه أوامر التسخير على الأرض والسماء بقوله عز وجل: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إلى قوله: وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى غير ذلك. فلما عجز قريش عن إتيان مثله وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تقوله، أنزل الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك فقال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة من السور القصار، فقال جل ذكره: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فأفحموا عن الجواب وتقطعت بهم الأسباب وعدلوا إلى الحروب والعناد وآثروا سبي الحريم والأولاد، ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيرا وأبلغ في الحجة وأشد تأثيرا، هذا مع كونهم أرباب البلاغة واللحن وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسن. وبلاغة القرآن في طبقات الإحسان وأرفع درجات الإيجاز والبيان، بل تجاوزت حد الإحسان والإجادة إلى حيز الإرباء والزيادة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي من جوامع الكلم واختص به من غرائب الحكم. إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنان وإن كان في نهاية الإحسان وجدته منحطا عن رتبة القرآن، وذلك في قوله عليه السلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن ذلك من قوله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا أعدل وزنا وأحسن تركيبا وأعذب لفظا، وأقل حروفا، على أنه لا يعتبر إلا في مقدار سورة أو أطول آية، لأن الكلام كلما طال اتسع فيه مجال المتصرف وضاق المقال على القاصي المتكلف. وبهذا قامت الحجة على العرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة. فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمن النبي الذي أراد إظهاره، فكان السحر في مدة موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية، وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.